أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التقية، وقلنا بأن التقية إنما هو مفهوم إسلامي لرأب الصدع بين أفراد المسلمين والمجتمع الإسلامي، من أرقى الأساليب للوحدة الإسلامية. إلا أننا ذكرنا بأنه تارة يكون لدفع ضرر معين، خسارة، أو لجلب منفعة حينئذ، أو جلب مصلحة. وقلنا بأن المصلحة قد تكون في الاجتماع والألفة مع هؤلاء لدفع شيء أعظم من ذلك، أو لجلب الاتحاد والوحدة بين أفراد المجتمع الإسلامي، وهذا أيضا مصلحة فيه كبيرة. قد تكون واجبة في بعض الأوقات، وقد تكون مندوبة، والروايات فيها كثيرة وسيأتي ذكرها. ذكرنا من الروايات ما رواه الكليني قدس سره الشريف في الكافي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: خالطوهم بالبرانية وخالفوهم في الجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. التعبير الدقيق اللي وارد في هذا أن الإمرة الصبيانية يعني أن هذه الإمرة فاقدة لكل شرعية دستورية وقانونية، أن المتسلط على هذه الإمارة صبي من الصبيان يفعل بمقتضى شهواته لا بمقتضى دستور معين عنده، كان دستورا قرآنيا أو دستورا شرعيا، فإنه ليس له أي دستور أي غطاء قانوني شرعي، وإنما يفعل وفق مشتهياته، يمنع ويعطي حسب شهواته. فهذه الإمرة إمرة صبيانية، وإن ضخمت أجسامهم وكان المقام مقاما خطيرا وهي إمارة المسلمين، إلا أنه هذا ليس إلا صبي إنما يفعل حسب مشتهياته حينئذ، ليس الأمر إلا كذلك. فخالطوهم حتى لا يفوت الحق بالكلية ويذهب معالم الدين أيضا بالكلية، ونجعل الأمر بيد هؤلاء الصبيان يفعلون ما يشاءون، حينئذ لا يبقى شيء حينئذ. فخالطوهم لأجل نصرة الدين، لا لأجل نصرة الظالم حينئذ، لنصرتهم حينئذ. وخالفوهم بالجوانية، أي أنك إنما في مخالطتك هذا إنما تخالف إمارته وتخالف تصرفاته، ولكنك إنما تريد أن تنصر الحق في هذه المخالطة، لألا يذهب الحق بالكلية وينشأ جيل جديد على تصرفات الصبيان حينئذ. هذا هو الذي يراد من ذلك، فتعبير دقيق. ومن هنا نستفيد معاشرة الأئمة الهداة صلوات الله عليهم وشيعتهم وأتباعهم مع السلطات الزمانية المحلية، فإنه هناك تصرف وإنما مخالطة، إلا أن مخالطتهم لهم ليست لأجل دعم منصبهم وإضافة الشرعية لأفعالهم، وإنما هو لأجل إيجاد وحدة بين أفراد المجتمع ونصرة الحق لا نصرة الظالم ونصرة عدم الشرعية. هذه هي وجه المخالطة بين الأئمة الهداة سلام الله عليهم والسلطات حينئذ والأمراء في وقتهم. هذا هو الذي كان عليهم. وإذا رأوا الأئمة صلوات الله عليهم أن هذه المخالطة لا تفيد فيجتنبون، وهم باجتنابهم يبينون أن الحق شيء وعملهم هؤلاء الصبيان وإمارتهم شيء آخر، كما فعل الأئمة صلوات الله عليهم في عصر الأمويين بعد استشهاد الإمام الحسين صلوات الله عليهم، إذ ابتعدوا عن السلطة بالكلية فلم يخالطوهم أبدا، لأنهم يعلمون بأن السلطة لا تفيده هذه المخالطة، وأم باجتنابهم بينوا أن هناك حق وهؤلاء ليسوا على الحق. ولكن في بعض الموارد كانوا يتخالطون مع السلطات لبيان هذا، لإيقاع الوحدة والألفة بين أفراد المجتمع، ولبيان أن هذا أمر محبوب، لا يختلط هذا، لا يتفرق المجتمع الإسلامي، لا يدخل العدو المشترك بينهم. حينئذ هذه هي الذي نستفيد من هذا الحديث. مضافا إلى ذلك نستفيد من تعبير البرانية والجوانية الحالة المرزية التي كانت عليها في ذلك الوقت، فإن البرانية على غير الحق والجوانية لا بد أن تكون على حق. حينئذ كلما كان في البر هذا برانية لم يكن على حق وإنما كان باطلا، وأما الجوانية فلا بد أن يكون على الحق صونا للحق حينئذ، فخالطوهم حتى يصان الحق حينئذ ولا يختلط الباطل والحق حينئذ. فتعبير البرانية والتعبير الجوانية لبيان الحالة المزرية التي كان عليها في ذلك الوقت وفي زماننا الحالي أيضا. هذا هو الحديث الذي ذكرناه. ثم أنه لا بد من إقامة الأدلة على تشريع التقية ومشروعيتها، والدليل وهو الفصل أو الباب الأول من بعد هذا تمهيد، الفصل الأول في إقامة الأدلة على مشروعية التقية تمهيد، أن كل مفهوم لا بد أن يكون يدخل مفهوم عقائدي أو مفهوم شرعي يرجع إلى العمل، لا بد أن يكون له صبغة شرعية وغطاء شرعي. بدون هذا الغطاء الشرعي والدليل الشرعي لا اعتبار بذلك المفهوم، هذا واضح. فلا بد أن يكون للتقية دليل يدل على مشروعية التقية، وهذه قاعدة كلية لا تختص بالتقية، مفهوم التقية من أحد أفراد المفاهيم الشرعية التي يستعملها المسلم في حياته، والمصادر التي يمكن إقامتها على مشروعية التقية هي ثلاثة: الأول الكتاب الكريم، الثاني السنة المطهرة، الثالث دليل العقلي. إن قلنا بأن الدليل العقلي إذا لم يرد عنه الشرع حينئذ فهو كاف في المقام ولا حاجة إلى ذلك، وأن الأدلة الشرعية تكون إرشادا إلى هذا الدليل العقلي، إلا إذا أردع الشارع عن هذا حينئذ هذا الأمر العقلي فنتبع الشرع حينئذ، ولم يرد ردع عن هذا العقل الذي يدل على مشروعية التقية، بل الأدلة إنما ترشد إلى إمضاء هذا الحكم العقلي، وسيأتي بيان ذلك مفصلا. والقرآن الكريم وردت التقية فيها في القرآن الكريم لفظا وعملا، وبعض الخصوصيات للتقية في موارد كثيرة، فلفظ التقية وارد، والعمل التقية والعمل بالتقية وارد أيضا في القرآن الكريم، وبعض مشخصات التقية أيضا وخصوصياتها واردة أيضا في القرآن الكريم، فلا أحد يقدر بإمكانه أن ينكر التقية ودلالة القرآن على التقية حينئذ. وهذه آيات كثيرة سيأتي بيانها، لكن لا نذكر جميع الآيات، بل نذكر ما هو الواضح منها والبقية يظهر مما ذكرنا ومما نذكره. الكتاب الكريم المصدر الأول هو الكتاب الكريم، ذكرنا بأنه قد ورد لفظ التقية في القرآن الكريم في موارد ومواضع متعددة، بل كانت التقية عملا موجود أيضا في القرآن، ويحكي القرآن عن عمل بعض المؤمنين قبل الإسلام وبعد الإسلام حينئذ، وأيضا بعض مشخصات وخصوصيات التقية هذه كما نذكرها إن شاء الله. إلا أن هذا المفهوم القرآني لا بد أن يتضح، إذ أن التصرف في المفاهيم القرآنية قد كثرت حينئذ بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل القرآن في حصن حتى لا تتدخل الأفكار الواهية ومن يدعي العلم في تفسير وشرح مفردات ومفاهيم القرآن وجعل حديث الثقلين أني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فهو حصن أهل البيت، حصن للقرآن، لئلا يتدخل أفهام الزائغين والباطلين حينئذ. ومع وضوح هذه الآيات الشريفة الدالة على تشريع التقية والعمل بالتقية وخصوصيات التقية، مع ذلك يأتون ويتصرفون في مفاهيم وهذه من مفهوم التقية، ويجعلون التقية من أفراد النفاق. أليس هذا هو الضلال بعينه؟ حينئذ قرآن يدل على مشروعية التقية، قرآن يبين العمل بالتقية، قرآن يبين خصوصيات التقية، مع ذلك يتصرف في المفهوم القرآني ويقول بأن التقية هو نفاق. هذا هو الذي وقعنا فيه، أنهم خرجوا عن ما رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن وشرح مفرداته ومفاهيمه، حيث لم يستندوا إلى ركن وثيق في ذلك، فتدخلت الأهواء، كل يفسر حسب رأيه. ويا ليتهم كانوا علماء استفادوا من نفس القرآن شيئا، لكنها ليست إلا أهواء، سواء كانت أهواء شخصية لأجل من جلب منفعة أو لأجل السلطة الزمنية كما ترون وعرفتم مذكور في التاريخ. وفي كيف ما كان، استدل على التقية بآيات شريفة متعددة، منها آية سورة الكهف التي وردت في أصحاب الكهف، حيث أرسلوا ذلك الشخص إلى شراء طعام لهم بورقكم هذه. فسنستفيد هل هذا يدل على التقية أو لا، سيأتي بيانه.